إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة. ولازلنا في بيان الأقسام التي ذكرها في أقسام المياه، وقد وصلنا إلى العاشر منها، وهو الماء المشكوك فيه. الماء المشكوك فيه أو المشكل، لأن المشكوك فيه يعني إناء واحد ويقع الشك فيه، هل الماء طاهر أو غير طاهر، وإنما هذا الباب في المشكل. المشكل يكون عندك إناءان، يعني أحدهما طاهر والآخر نجس، وأنت لا تعلم أيهما طاهر وأيهما نجس. فالصحيح أن يقال الماء المشكل. قال: اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فمن أجل هذا عنون له بقوله: ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك. فالصحيح أن نقول هذا في الماء المشكل. نعم. قال: ثم يشكل ذلك. والحقيقة أن هذا يحتاج نظرا دقيقا، فنقول: ولماذا يشكل؟ لماذا يشكل؟ هذا يشكل على قول الذين يقولون بأن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة يكون نجسا، فهذا يشكل على قولهم. وأما على القول الصحيح فلا إشكال. كيف ذلك؟ لأنه إذا أحدهما طاهر والآخر نجس، فالنجس إذا لم تظهر عليه علامات النجاسة من الطعم واللون والريح، من الطعم أو اللون أو الريح، فالأصل أنه يستعمل وأنه طاهر. فإذن هذا يعني قوله ثم يشكل، إنما هذا على هذا القول. وأما على القول الصحيح فلا إشكال. القول الأول: فقال الطائفة يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. قال يعني بما يغلب على ظنه، بما يغلب على ظنه. وغلبة الظن الناس يختلفون فيها، كل بحسب الميزان والمعيار الذي يغلب به ظنه. القول الثاني: وقال الطائفة في البول يقع في إحدى جرتين لا يتوضأ بواحدة يعني منهما، هذا قول أحمد، وكذلك قال أبو ثور، وقال يتيمم، وكان المزني يقول لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه ولجاز أن يأكل بالتحري أحد صواب إحدى بضعتين طبخت إحداهما بنجس والأخرى بماء طاهر ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. الحقيقة أن ما قاس به المزني يعني يختلف، وخاصة مثلا في وطئ امرأتين مطلقة وغير مطلقة. ولماذا هذا؟ لماذا هذا؟ إذا الأمر عنده مشكل فلا يفعل أصلا، وإنما يعني يطأ امرأة توفرت فيها الشروط الشرعية، وكذلك يبيع أحد غلامين لا محوج لهذا. نعم. وأما بالنسبة للأكل والشرب فإذا احتاج فإنه يأكل ويشرب وهو مسامح، وإذا لم يحتاج فالطعام غيره كثير، وهكذا. فمثل هذه الأشياء التي قاس بها المزني يعني مختلفة في أحكامها. قال وفيه قول ثالث، قاله عبد الملك الماجشون، قال يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة مالكي فاضل. نعم، فهذا قولهم. طيب، قالوا أو يقال ولماذا لا يتوضأ بهما، يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة ثم يصلي صلاة واحدة؟ الجواب لأنه ربما توضأ بالنجس بالطاهر، فإذا توضأ بالنجس خلفه دون أن يصلي يكون صلى بالنجاسة، وهذا مبني على ماذا؟ على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، والصحيح أنه ليس بشرط إلا عند العلم. فمن أجل هذا هم قالوا يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي. هذا قول الماجشون ومحمد ابن مسلمة. إلا أن ابن مسلمة قال يغسل بالذي يلي الأول، الذي يلي الأول هو إيش؟ والثاني. فالتقدير يغسل بالثاني ما أصابه من الأول. نعم، لأنه ربما يكون إيش؟ ربما يكون يعني نجسا، يعني ربما يعني خلينا نقول توضأ بالأول ثم صلى، قبل أن يتوضأ بالثاني يغسل أعضاءه به، يعني يغسل، لا ليس وضوءا وإنما يغسل من أجل أن يزيل النجاسة لو كانت في الأول، لو كانت في الأول. فمن أجل هذا قال يعني يغسل به الإيش؟ يغسل بالثاني ما أصابه من الأول. وفي الإشراف للقاضي عبد الوهاب، قال الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي الأول 182، قال وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل أعضاءه من الآخر ثم يتوضأ منه ويصلي. فهذا يعني بيان لقول محمد بن مسلمة. قال وقال الطائفة القول الرابع، إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما وبكل واحد منهما، يعني فكلاهما طاهر كما ذكرنا، كلاهما طاهر، صار عنده إناءين، صار عنده إناءان طاهران والحمد لله. فمثلا في صلاة الظهر يتوضأ بالأول ويصلي، ولما يأتي صلاة العصر يتوضأ بالثاني ويصلي، كلاهما طاهر. قالوا لأن الماء لا ينجسه شيء. قال هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. قال أبو بكر هذا قول يصح في النظر والله أعلم. نعم، وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا لم يتبين نجاسة أحدهما فكلاهما طاهر ويستعملهما جميعا. فهذا في الإيش؟ الماء المشكل. الحادي عشر قال يعني أو هو ما يقع فيه ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات والأشياء التي ليس فيها دم سائل، فيها يعني حياة ولكن ما فيها دم يسيل، ما لا نفس له سائلة، بحيث أنه إذا قتل أو ضرب لا يسيل منه الدم، ممكن يكون فيه الدم لكن لا يسيل منه. ما لا نفس له سائلة. قال ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة. قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. قال حدثنا علان بن المغيرة أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا محمد وسليمان قال أخبرنا عتبة عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه سما والآخر شفاء، وفي اللفظ الآخر فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. قال أبو بكر وجاءت الأخبار عن الأوائل موافقة لهذه السنة. نعم، وقال عوام أهل العلم بأن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وروي معنى هذا القول عن النخع والحسن وعكرمة وعطاء. فإذا هو يبدأ بالأئمة الأربعة وما قربهم ثم يرقى إلى التابعين. قال أبو عبيد ولا أعلم العلماء توسعت يعني ترخصت في هذه دون غيرها، يعني في هذه الهوام من ذوات الأرواح، إلا وأن هذه لا تروح في موتها ولا تنتن. لا تروح يعني ما تطلع ريحة ولا تنتن كغيرها. لماذا؟ لأنه لا رطوبة فيها، لا رطوبة فيها. ومنها هنا استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها فليست بنجسة. هذا في الفتاوى 21 صفحة 20. قال وأصل آخر يعني من أصول الطهارة، وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها مذاهب، مثل الشعر والظفر والريش، ثلاثة أقوال نجاستها مطلقا كقول الشافعي وروي عن أحمد. الثاني طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد، بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وإنما تكون فيما يجري فيه الدم. ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. قال القول الثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر والريش إلحاقا له بالنبات. فإذا هذا هو السر في هذا، أن هذا لا رطوبة فيه. قال بقية كلام أبي عبيد لأنها لا دم لها فاستوت حياتها وموتها، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب. الجنادب جمع جندب أو جندب، وهو ضرب من الجراد. قال والصراصر والعناكب والعقارب وجميع هوام الأرض عندي، نعم، أو وجميع هوام الأرض عندي مثل ذلك. قال أبو بكر المنذر: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي. فإن الربيع أخبرني أنه قال فيها قولان، هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، جمل الناس يعني لما قال ولا أعلم أحدا، لما قال وقال عوام أهل العلم. والقول الثاني أنه ينجس الماء بموته فيه. قال أبو بكر، طبعا هذا في الأم المجلد الثاني صفحة 12 بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، فهو هناك موجود هذا القول. قال أبو بكر: والقول عندكم الثاني، هذا خطأ، الصحيح الذي، هذا في الإشراف، في الإشراف لابن المنذر الذي قال: والقول الذي يوافق السنة وسائر أهل العلم أولى به، يعني أولى بالشافعي، يعني هو أولى الناس بالقول الذي يوافق السنة ويوافق يعني سائر أهل العلم، أولى بالشافعي، نعم هم أولى بالسنة وهي أولى بهم، فتبا للمقلدة، تبا للمقلدة في كل شيء، في العقائد وفي المناهج وفي الفقه. فهؤلاء يعني هؤلاء تعالموا وكانوا شرا على هذه الأمة، تعالموا، الواحد منهم لا يعرف إلا ما يحفظه ويحسب نفسه عالما، وإذا يعني جاء بالدليل من الكتاب أو السنة نفر منه واتهمك بالجهالة والضلالة وغير ذلك، كما هو مأثور عنهم وكما لا زال ديدنهم مع أهل السنة والجماعة. فطالب العلم الذي على طريق الحق لا ينشغل بمثل هؤلاء. الثاني عشر من أقسام المياه: الماء يموت فيه ما يسكن فيه، يموت فيه ليس شيئا خارجا عنه، وإنما يموت فيه ما يسكن فيه من السمك والحيتان وغير ذلك، نعم. قال: ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه، يعني موتها فيه، فيه متعلق بموت، مثل السمك والسرطان وغير ذلك. اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء. القول الأول فكان مالك لا يرى ذلك يفسده، وهو قول أبي عبيد، كذلك قول الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء أن ذلك لا ينجسه، وهذا قول محمد بن الحسن في الضفدع، والسرطان يموت في الماء، كذلك قال النعمان أبو حنيف فيهما، وفي السمكة تموت في الماء. وحكي القول الثاني عن ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء البحر ينزح، في ماء البئر قال ينزح ماء البئر كله، وقال يعقوب في الضفدع كما قال ابن المبارك إذا مات في البئر نجسها، نعم. فإذا هذا ابن المبارك ويعقوب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. قال أبو بكر: وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعضهم يعني القول الأول، أصحاب القول الأول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته، يعني ميتته حلال، وبقرينة الطهور ماؤه يعني أن ميتته لا تنجسه. هذه من هذا هو السر في ذكر هذا. يعني أن بعضهم يقول ماذا؟ بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فأجابهم هو الطهور ماؤه، ثم ماذا؟ ثم زادهم في الجواب على طريقة جواب الحكيم. فنقول، وهذا وجه من أوجه العلم، نقول ولعل هذا الجواب الزائد لبيان أن الميتة لا تنجس الماء، أن الميتة يعني ميتة البحر لا تنجس الماء. الحل ميتته يعني ميتته حلال، وميتته فيه وهي لا تنجسه، فلعل هذا أيضا مراد. فزعم أن ذلك يأتي على كل ما مات في البحر من دوابه التي تكون فيه، واحتج هذه حجة أخرى بحديث جابر في البخاري ومسلم في الدابة التي وجدت على ساحل البحر وهي العنبر ميتة، فأكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم من لحمها شيء؟ قال فهذا يدل على أن دواب البحر كلها حل من السمك وغيره. نعم، فطالما أنها حلال كيف يعني تكون نجسة؟ فهي لا تنجس. الحل ميتته يعني حلالها يدل على طهارتها، حلالها يدل على طهارتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال يعني أحل لنا ميتتان ودمان، والميتتان السمك والجراد، لكن هذا أعم، الحل ميتته من سمك وغيره فهذا أعم. الثالث عشر من أقسام المياه الماء المجاور لنجاسة. المجاور عندك مثلا بئر يجاوره بالوعة مثلا، هذا مجاور. فعندنا ماء مخالط وعندنا ماء مجاور. نعم، فالمجاور في مقابل المخالط. قال ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة، فهذا يعني مثال على الماء المجاور لنجاسة. قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء لا ينجسه شيء، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه فسد، وإلا فالماء على طهارته. وهذا مذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن الحسن، هذا القول الأول. قال أبو بكر ولا معنى لقول النعمان، هذا يعتبر قول ثان، إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه. قيل للنعمان فإذا كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي، يعني وصل ماء البالوعة إليها وتغير، والسبعة أذرع موجودين أو موجودة. قال فترك الزرع، يعني ترك التقدير وقال إذا كانت تؤذي فإني أكره، فإذا رجعنا إلى التغير. وسئل مالك عن هذه المسألة فقال الأراضون تختلف، صحيح يمكن أن تكون الأرض صخرية، شوف سبحان الله، مثلا ماء زمزم يعني بئر زمزم يحيط به يعني بالوعات كثيرة، وهو في مكان منخفض، ومع ذلك فماؤها طيب وسيبقى طيبا إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى، حتى لا يحج البيت. فالأراضٍ تختلف، تكون الأرض غلاظا والأخرى رقاق، فإن تخوف أن يصل إليها منها شيء فلا يتوضأ منها. فقيل فإن كانت لها رائحة والماء تغير، قال لا يتوضأ منها. نعم. القسم الرابع من أقسام الرابع عشر من أقسام المياه، الماء المستعمل. وما أدراك ما الماء المستعمل؟ هذه مسألة كبيرة، كما مر علينا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، هذه أيضا مسألة كبيرة. وكذلك الماء المستعمل، الماء المستعمل هذا مهم، يمكنك أن تراجع موسوعة الطهارة للدبيان المجلد الأول صفحة 187، وتراجع أيضا الموسوعة الكويتية 39359، وأيضا تراجع البيان في مذهب الشافعي الأول 43، والمغني لابن قدامة. ما شاء الله، يعني البحوث في ذلك كثيرة جدا. طيب، أولا يعني ما هو ضابط الماء المستعمل؟ ضابط الماء المستعمل ما ضابطه؟ أولا، الماء المتقاطر من الأعضاء إذا انفصل عنها فهو مستعمل قولا واحدا عند من يقول بالماء المستعمل. فعندهم أن الماء المنفصل، يعني أنت لو جئت مثلا عندك إناءين، إناء فيه ماء والإناء الآخر أنت يعني تتوضأ فيه، تأخذ من هذا وتتوضأ في هذا، فالثاني هذا هو الذي جمع الماء الذي توضأت به، هذا ماء مستعمل قولا واحدا. وإنما الخلاف عندهم في الباقي، الباقي في إناء الوضوء، سؤر الوضوء، هل يكون هذا مستعملا؟ وأيضا إذا غمس يده عند قيامه من النوم، إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه، هل يكون مستعملا؟ فالمهم أن ضابط الماء المستعمل الذي لا خلاف فيه هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء والمتجمع من ذلك، هذا الماء المستعمل. فالآن هذا الماء المستعمل هل يجوز أن يتوضأ به؟ هل هو طاهر مطهر؟ أم أنه طاهر فقط؟ أم أنه نجس؟ هذه ثلاثة أقوال. أما كونه نجس فهذا قول شاذ، وهو قول أبي يوسف. أنا من كثرة المطالعة في المسألة الحمد لله حفظتها. فأبو يوسف يقول نجس، وهذا يعتبر قول شاذ. القول الثاني أنه طاهر غير مطهر، وهذا قول الجمهور كما يعني قالوا، لأن مثل هذه المسائل لا بد من التحقق منها، أحيانا يقال قول الجمهور ولا يكون قول الجمهور. وإلا مثلا في القديم للشافعي أنه طاهر مطهر، في الجديد أنه طاهر فقط. تجد مثلا الأحناف يقولون طاهر غير مطهر، وتجد عندهم قول أنه طاهر مطهر، وهكذا المالكية، أكثر المالكية على أنه طاهر مطهر، وهكذا. وأما القول الثالث فهو أنه طاهر مطهر، فهذا هو الإيش، فهذا هو الأصل. نعم. هنا في صفحة 190 للدبيان قال فقيل إنه نجس، واختار رواية عن أبي حنيفة واختارها أبو يوسف، وقيل طهور مكروه في رفع الحدث غير مكروه في زوال الخبث. أيضا منهم من قال مكروه في الوضوء والغسل، لكن غير مكروه في إزالة النجاس، وهو مذهب المالكية. وقيل طاهر غير مطهر، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وعليه الفتوى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية. وقيل طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد، ورجح ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الهادي والشوكان. نعم، فهذا بالنسبة للماء المستعمل. أبو حنيفة بالمناسبة عنده ثلاث روايات، أنه طاهر وهو قول محمد، ونجس نجاسة مخففة، ونجس نجاسة مغلظة. وعندهم أن المستعمل ما استعمل في إزالة حدث أو إقامة قربة، يعني حتى لو أنت متوضئ وبتجدد الوضوء، أو مثلا أنت متوضئ وتريد أن تتوضأ مثلا لمس المصحف أو لمس المصحف ابتداء، فقالوا أيضا يعني إذا استعمله في إقامة قربة وإن لم يكن محدثا فكذلك هو ماء مستعمل. وطبعا هذه المسألة أيها الإخوة ترجع إلى مسألة مشهورة، وهي مسألة تقسيم الماء، هل هو قسمة ثلاثية أو ثنائية، يعني طاهر طهور وطاهر. عندما نقول طاهر في القسمة الثلاثية يعني غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فالقسمة الثلاثية طهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس هذا قسمة ثلاثية، وعليها الكثير. والصحيح القسمة الثنائية، وهو أن الماء إما طاهر مطهر وإما نجس غير مطهر. نعم. قال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل. قول الأول فقال الطائفة لا يجوز الوضوء به، يعني مع أنه طاهر لا يجوز الوضوء به. كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به. طبعا الشافعي في الإيش؟ في الجديد، الشافعي هذا في الجديد، وأما في القديم فهو طهور. قال واختلف فيه عن سفيان، سفيان الثوري نحن عرفنا أنه من أئمة الفقهاء وعنه روايات، فحكى عنه الفريابي أنه قال كقول هؤلاء، وحكى عنه الأشجعي، الأشجعي عبيد الله بن عبد الرحمن من أجلة أصحاب الثوري، أنه قال إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، يعني أن هذا الماء مستعمل، أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك وأن تأخذ ماء لرأسك أحب إلي. فإذا هذا نسيت تمسح الرأس وفي لحيتك بلل، تأخذ من لحيتك وتمسح رأس الذي يتقاطر من لحيتك، هذا ماء مستعمل. وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين قال لا يجزئه قد أنجس ذلك الماء. نقول أولا لا نسلم بالقلتين كما تقدم، وثانيا سلمنا، لكن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا ينجس يعني بملاقاته للأشياء الطاهرة. إنسان جنب لاقى الأشياء الطاهرة، لاقى ثوبا، لاقى ماء، لاقى إنسانا سلم صافحه، فهذا معنى لا ينجس، يعني لا ينجس بإيش؟ بملاقاته لغيره، أو يعني لا ينجس غيره. فهذا كله في القول الأول. القول الثاني وقال الطائفة لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل لأنه ماء طاهر. تقول وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وقول عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول طائفة من السلف، واختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن باز والألباني وابن عثيمين. وش تبغي بعد؟ هؤلاء جمهور. نعم. لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل لأنه ماء طاهر، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء، إيه؟ لأن هؤلاء يقولون إذا ما عنده إلا الماء المستعمل يتيمم. والعجيب أنهم أتوا بحجة عجيبة، قالوا يعني لو كان الماء المستعمل يجوز في الطهارة الصحابة كانوا يسافرون وكان معهم قليل من الماء، فلماذا الواحد فيهم مثلا لما يأتي ويتوضأ لماذا لا يجمع الماء المتقاطر منه ويخليه معاه عشان يتوضأ به مرة أخرى؟ هذا مما أتوا به. نقول هذا تكلف، والشريعة لا تأتي بالتكلف، الشريعة لا تأتي بمثل هذا التكلف، إن الإنسان يتوضأ بماء ويجمعه ويخليه حتى يتوضأ به يعني مرة أخرى، فهذا لا يكون دليلا. نعم. قال لأنه ماء طاهر وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي وابن عمر وأبي أمامة أما قال في من نسي مسح رأسه إن وجد بللا في لحيته أجزاء أن يمسح رأسه بذلك البلل، فإذا هذا أيضا يعني يقوي هذا القول علي بن عمر وابي أمامة وليس لهم مخالف. قال حدثنا موسى ابن هارون قال أخبرنا طالوت بن عباد أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي فيما يحسب حماد. قال وقيس عن عطاء، هذا مقحم لأن الأثر عند ابن أبي شيبة، وإن كان روي عن عطاء لكن هذا مقحم مع أثر علي. نعم وقيس عن عطاء هذه خليها بين يعني علمتين اعتراض جملة معترضة، أنهما قال يعني علي وعطاء في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى، قال إن وجد في لحيته بللا فليأخذ فليمسح برأسه ويستقبل الصلاة، يستأنف يعني. قال وحدثنا عن أبي زرعة قال أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو شيبة ويحيى بن عبد الرحمن عن ابن أنعم عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن ابن عمر قال من نسي مسح رأسه فليمسح بفضل لحيته فهذا عن ابن عمر. قال وحدثت عن أبي زرعة قال أخبرنا عبد السلام بن مطار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه، وكذلك قال عطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل. تأمل في هذا الدق، لو قال يدل على طهارة الماء المستعمل فقط لقال له الجمهور ونحن نقول بطهارته لكن لا نقول باستعماله، فجاء بماذا؟ وعلى استعمال الماء المستعمل. قول ثالث وكان أبو ثور يقول إذا توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به أجزأه إذا كان نظيفا، فقيده بالإيش؟ بالنظافة، قيده بالإيش؟ بالنظافة. قال أبو بكر ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل الأول قوله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والماء المستعمل داخل في جملة ماء، قال فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود، وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره. دليل آخر واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر عند البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدث أخبرنا عفان أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض ولا أعقل من شدة المرض، فتوضأ وصب علي من وضوئه، صب علي يعني الماء المستعمل في الوضوء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وجمع له الماء المتقاطر ثم صبه عليه، فهذا صب علي من وضوئه. فإذا هذا قال فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضى به. نقول أيضا وكذا حديث صلح الحديبية لما قال عروة بن مسعود أو غيره أو سهيل بن عمرو أو غيره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي أنهم كانوا يأخذون الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم و يأخذونه يدهنون به. وكذا حديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، لكن هذا بالفضل اللي هو السؤر الباقي، وهذا قد قيل إنه يدخل في الماء المستعمل. وعند ابن حبان باب الماء المستعمل، وانظر كذلك الفتاوى الشيخ الإسلام 21 صفحة 50 في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان يغتسلان من إناء واحد، من إناء واحد. طيب إيش الدلالة؟ الدلالة إن أنه لا يسلم أن يتساقط الماء من البدن في الإناء الذي يستعملانه. نعم. ثم ذكر أيضا حديث الربيع قال حدثنا يحيى بن محمد أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، نعم، مع أنه ماء مستعمل، فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره. هذا إسناده حسن في صحب داود 121. فإذا عندنا الكتاب وعندنا السنة. قال أبو بكر فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول، فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر. طبعا هم ما ينازعون في أنه طاهر، نعم، وذلك أن ماء طاهرا لاقى بدلا طاهرا، وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا. وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره، نعم، ولا يتيمم وماء طاهر موجود، نعم. وهذا الذي يستفاد من الخلاف أن هذا أنه طاهر ويستعمل عند الحاجة، وأما استعمال الماء القراح، القراح اللي هو غير مستعمل، القراح في مقابل ماذا؟ في مقابل المستعمل. وأما الماء القراح فهو مستحب قولا واحدا. قال لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، وهو هذا واجد، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك. فأوجب الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض. قال وفي إجماع الأهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، صح، هذه حجة أخرى. الآن إنسان توضأ وما نشف، لم ينشف لا بالمنديل ولا بالفوطة، فإذا الماء الباقي الندى هذا طاهر، وأنه إذا وقع على ثيابه فلا يقال روح نظف يعني ثيابك، ما حد يقول له هذا، فهذا إجماع. وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل. وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف هذا القول. نقول والدليل الثالث آثار الصحابة المتقدمة. فصار عندنا الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومثل هذه الاعتبارات. لما قالوا في إجماع أهل العلم على أن الندى، فهذا مثل هذا. قال فأما قول من قال، الآن بعد أن ثبت هذا القول الصحيح يرد على الأقوال المخالفة، يرد على الأقوال المخالفة. قال فأما قول من قال، ويمكن أن تنظر أيضا بالنسبة لأدلة هذا القول في موسوعة الطهارة 210، فذكر يعني عدد الكثير من الأدلة علاوة على ما ذكرنا. قال الأول أن الأصل في الماء أنه طهور، الثاني ما سبق ذكره من أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتأثر، يعني الماء ما يتأثر بإيش؟ برفع الحدث به، وإنما يتأثر بإزالة النجاسة به. نعم. الثالث سبق أن أثبتنا أو أن أثبت في مسألة أقسام المياه أن الماء قسمان طهور ونجس، يعني ما في قسمة ثلاثية. الرابع الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع، صحيح، هذا من الأدلة. يقال له الماء أنت عندما تغسل بيدك، أول ما تغسل أو أول يدك فهذا مستعمل في هذا الجزء، ثم يسري إلى الذي بعده، فالأول مستعمل، فعلى هذا المفروض يعني ما في نأخذ لكل مكان نغسله بالاستقلال، ما نصب الماء من أعلى إلى أسفل. قال الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع، ما أنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها. الخامس أن هذا الماء إذا استعمل للتبرد أو لتنظيف الثوب الطاهر كان طهورا بالإجماع، فهذا مثله. فإذا ما هو المؤثر؟ المؤثر يعني نية الوضوء. هل نية الوضوء يعني تؤثر؟ نحن لو استعملناه للتبرد فهو طاهر. السادس أن الله سبحانه إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، وذكر الآية، وبعدين يعني ذكر الأدلة من الأحاديث النبوية. قال فأما قول من قال إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه كأنه لم يسوي بينهما، فإن جواب ذلك أن يقال له، طبعا هذه العبارة شوية فيها غير وضوح، أن يقال له بل قد سوى بينهما، لأنه غسل وجهه بماء طاهر وغسل يديه أيضا بماء طاهر. وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع، كما ذكرنا يعني ممكن تغسل ظاهر الذراع بالماء وأيضا تستعمله في باطن الذراع، جاز ذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء، فهو قريب من هذه الحجة التي ذكرناها. قال وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح من إنائه في وضوئه. إيش معنى ينتضح؟ يعني يغسل يديه في الإناء ويغسل وجهه في الإناء، هذا معنى ينتضح من إنائه، كأنه يقول ينتضح في إنائه. نعم، ينتضح من إنائه في وضوئه، يعني حال وضوئه ينتضح من إنائه، يعني يغسل يديه في الإناء وجهه في الإناء. وكان النخعي وغير واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسا، وهو قول الزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكل هذا يعني هذا الغسل الأعضاء في الإناء يدخل، وكل هذا يدخل يعني حجة على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من 5 قرب باختلاط الماء المستعمل به. وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة من إناء واحد دليل على إغفال قائل هذا القول. نعم، لأنه كما ذكرنا الماء المستعمل يتساقط في الإناء. قال: فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة، يقول لك إن هذا ما أدى به الفرض مرة، طيب نقول تأدية الفرض به مرة لا يؤثر في الماء، فكأنه قد أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان أحسن، كان يقال له هات حجة على هذا، مع أن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة. نعم، ويجيز أن يرمي بحصى قد رمي به مرة، ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرة فقطعت يده ثم سرقه ثانيا فوجب قطع رجله منكرا على الكوفي حيث زعم أنه لا يقطع فيه إلا مرة واحدة، فكما أن هذا يكرر فكذلك هذا الوضوء يكرر. ثم قال مسألة وما أظن أننا ننتهي منها قبل الأذان، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.